بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الكرام الكريمات، أهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة الثانية من العالم الغامض واستكشافنا فيه، وهو عالم العلاقات الجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتحديد فكرة التربية الجنسية لذوي الإعاقة. كنا في الحلقة السابقة قد توقفنا عند أهداف دراسة هذا الموضوع، ويجدر بنا أن نركز على 6 أهداف أساسية أو أكثر شوي، يمكن 7 8، نشوف قديش من الأهداف كنت قد عرضتها لكم في اللقاء السابق، واليوم إن شاء الله سوف نتداولها بالتفاصيل بإذن الله تعالى. أول هذه الأهداف هو حماية الأطفال ذوي الإعاقة من الإساءة الجنسية، وخاصة أولئك الأطفال المصابين بالإعاقة العقلية، لسهولة انقيادهم لهذه الفكرة، وذلك يعود إلى تدني قدراتهم العقلية. طبعا إحنا في اللقاء السابق كنا قد تكلمنا عن أن أكثر من 90% من ذوي الإعاقة العقلية أو ذوي الإعاقة بشكل عام هم عرضة إلى التحرش الجنسي بهم، أو قد يكونون هم أصحاب التحرش الجنسي بغيرهم. فهؤلاء الأفراد حتى نحميهم ونقدم لهم تربية سليمة وصحة جسمية ونفسية وجنسية سليمة، يجب أن من أجل هذا يجب أن ندرس هذا الموضوع ونحدد جوانبه وفرضياته ومشكلاته وإيش اللي ممكن يواجهنا من مشكلات في هذا الباب حتى نتجنبها. إذن هذا هو الهدف الأول. أول الأهداف عندنا هدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الإعاقة العقلية. طيب، الهدف الثاني هو الحفاظ على سمعة الأسرة التي بها أطفال من ذوي الإعاقة. طبعا الأطفال الذين يتحرشون، أكيد أن الناس سوف تتداول أخبارهم، وبالتالي هذا الأمر سوف يؤثر على سمعة هذه الأسرة بما فيها من الأب والأم والأخوان والأخوات السليمين. فيقول لك هذا عندهم ابن متحرش بيه، أو خلاص إذا نبتعد عنهم. فعشان ما يحصل كذا، إحنا بنحاول إن إحنا ندرس هذا الموضوع، بنعمل الهايلايتس عليه أو نعمل الإضاءات عليه، إنه يا جماعة انتبهوا، لأنه هذا الموضوع فعلا قد يكون يعني ذا أخطار فعلا كبيرة عليكم. وطبعا الأفراد الذين يتعرضون لهذا الأمر يعني تظل وصمة العار قائمة، وبتأثر بالتأكيد على سمعة الأسرة، حتى لو ما لها دخل الأسرة، حتى لو ما كان لها دخل، حتى لو كان هذا الطفل موجود في دار رعاية أو دار كذا وتعرض إلى هذا، يقولون لك إنه هذه الأسرة تعرض منها طفل تحرش، خلاص معناته إنه هي تتحمل هذه المشكلة من ألفها إلى ياءها بدون أي يعني اهتمام بالتفاصيل، متى وكيف وليش صار، لا خلاص هي كذا وانتهت القصة، ما عدنا يعني ما عدنا يناقشونك في أي قضية أخرى. طيب، أيضا الهدف الثالث اللي هو المحافظة على الصحة العامة من تفشي الأمراض الجنسية. ويعني من أشهر هذه الأمراض اللي هي الهيربس والإيدز، هذه الأشياء اللي موجودة ممكن يتعرض يعني ذوي الإعاقة لتحرش جنسي من شخص مصاب بهذه الأمراض، ويبدأ ينقلها إلى أفراد أسرته. أنتم تعرفون أنه هذه الأشياء تنتقل بالتلاصق الجنسي المباشر، وأحيانا غير المباشر من خلال يعني دم، أو يعني تلاقي الأم مثلا غسلت دم من ولدها أو كذا، يعني تتعرض إلى قضية جنسية وهي ما لها علاقة في الموضوع. فعشان لا تتفشى مثل هذه المشكلات وما يطلع مثل هذه الأمراض، إحنا بنحاول إن إحنا ندرس ونسيطر على هذه الظاهرة الاجتماعية. غرس مفهوم ثقافة العيب لدى الطفل المعاق، وتعليمه خصوصية إيش أعضائه التناسلية، إنه يعني في بعض الظروف أنا لازم أقول لابني إنه لا عيب، هذا المكان بالذات يجب أن لا يلمسه أحد، يجب أن لا يراه أحد، هذا ملكك، هذا خصوصيتك، هذا عيب إنه أحد يشوفه أبدا كائنا من كان، يعني هذا المكان محرم، يمكن يعني محرم النظر إليه، فيجب أن يكون عندك خصوصية، وأنه هذا المكان يجب أن لا يراه إلا من هو مصرح له، يعني مثل أبوك أمك في وقت الرعاية في أوقات حتى معينة، مش كل الأوقات، يعني لما يكبر الطفل يكون صعب على أهله أنهم يقدمون الرعاية، لأنهم هم يستحون، وهو يجب أن يكون أكثر حياء، لأن هذه الأشياء المصارحة فيها حقيقة يجب أن تكون واضحة ومن العيان، يعني أنه لازم تفهموا أنه ترى عيب، يعني لازم أفهمك أنه هذه الأماكن عيب أنه أحد يجيها، أو أنه أحد يمسكها، أو أنه أحد يتعامل معها بأي شكل من الأشكال. لكن في بعض الناس مصرح لهم في أي وقت أنه يشوفها في حدود هذا التصريح، مثلا الأطباء الدكتور لازم يشوف هذا العضو لو كان فيه مرض أو لو كان فيه مشكلة، هذا مصرح له، لكن متى؟ في كل الأوقات؟ لا، في وقت العلاج فقط. فهذه الأمور أيضا يجب أن تدرس لذوي الإعاقة حتى يفهم أنه هذه الأعضاء ملكك، وعيب أن يأتي أحد وينظر إليها كائنا من كان. طيب، تنمية الثقة بالنفس دائما وأبدا، أنت لما تقدم أي مادة أو أي معلومة أو أي شيء في حياتك وبتخلي ذوي الإعاقة يساعدك فيه، فأنت بتعطيه حافز إيجابي أنه أنا قاعد أساعدك على أنك أنت تزداد ثقة في نفسك، وكل ما ازداد ثقة في نفسه كل ما كان قوي التعامل في الأخطار المحيطة به، ومن ضمن هذه الأخطار المحيطة به التحرش الجنسي، فهو يبدأ يقاوم هذا بكل ما يستطيع، ويحاول أن لا يحدث له شيء مخل. ومن أسباب أنك أنت تدرس هذا الموضوع أنك تربي في طفلك أنه يعرف وين مكان من الخطر وين مكان من الخطأ في أنه أحد يشاهد أو يلمس أو يتعامل مع الأشياء اللي هي حقتي أنا، ملكي أنا، خاصة في أنا، لا يجب أن يراها إلا أنا، أو يتعامل معها غيري في حدودها وفي مفاهيمها الضيقة والوسيعة. عندنا زي ما قلنا تعزيز مبدأ الثقة لدى الطفل ذوي الإعاقة، وهذا الأمر طبعا بالنسبة له يشكل دافع من أجل الاندماج في البيئة المحلية. طبعا أنت كل ما كان المعاق عندك ثقته بنفسه عالية، كل ما لقيته منفعل متفاعل مع المجتمع، منطلق في التعامل معهم، متحرك في الدفاع عن نفسه عن قضاياه، يتكلم بشكل جيد. طبعا ما احنا في مجال نتكلم عن فوائد الثقة وأهميتها بالنسبة لذوي الإعاقة، سواء العقلية أو أي إعاقة أخرى، أو حتى الأسوياء، الأشخاص الأسوياء هم في حاجة إلى أن تزرع فيهم الثقة حتى ينطلقون ويحسنون التعامل ويديرون أنفسهم بأنفسهم، ولا يتدخل أحد في شؤونهم، وهم يعرفون وين أبدأ وين أنتهي، وين خطي الأحمر وين خطي الأبيض، كيف أنطلق، وين الجرين لايت الخط الأخضر بالنسبة لي، كيف أمشي، كيف أتحرك، كيف أدير نفسي، كيف أعرف ما يحيط بي من خطر. كل هذه الأشياء من دواعم إعطائك الثقة لهذا الطفل. جيد؟ طيب، الهدف السادس من أهم أهداف دراستنا لهذا الموضوع، وهو تنبيه المجتمع ويعني وتهيئته للاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا وأهمها مش ومنها وأهمها الحقوق الجنسية، لأنه مو عشان معاق خلاص ينتهك ويستخدم ويزوجونه ما لا يريد، ويزوجونها ما لم تختره أو من لم تختره، بحجة أنه احمدي ربك أنه جاكي أحد، احمدي ربك أنه جاكي فلان، احمدي ربك أنك أنت حصلتي زوج، احمدي ربك أنه أنت يعني باقي أحد يفكر فيك. ليش هذا؟ هذا تعنيف نفسي، وهذا قهر اجتماعي يجب أن لا يعني يحدث للأشخاص ذوي الإعاقة، فهم يعني بشر في الأول وفي الأخير، وهم أيضا لم يختاروا أن يخلقوا بهذه الكيفية، ولم يعني يريدوا أن يخلقوا بهذه الكيفية، ولكن الله قدر وسوف يعني يجزي كامل الثواب وكامل المثوبة على تحمل هذا. كثير من الأخوات بالذات تعرضنا لهذا التعنيف، وحتى في الإعاقة البصرية يمكن أكثر البنات يتعرضون إلى هذا التعنيف، أنه حتى بعضهم يقول لبنته أنت من النساء القواعد التي ليس عليهن حجاب، ومن قال لك؟ هي بنت حلوة جميلة، البنت زي القمر، فلقة قمر، كيف لا تتحجب وكيف لا يكون لها خصوصية، وكيف علمت أنت أنها من النساء القواعد؟ كيف حكمت عليها بهذا الأمر؟ وهذا لا يجوز لا شرعا ولا قانونا، بالعكس هذا تعنيف وتكسير للنفسية وتكسير لأفقها وضرب لأنوثتها وضرب لمشاعرها، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. ومن ضمنها طبعا الحقوق، حقها في ممارسة الجنس الحلال والاستمتاع به وتكوين أسرة وإنجاب أطفال يساعدونها هي إذا كبرت في المستقبل. أنت لن تبقى لا أم ولا أب، لن تبقى. نفس الشيء بالنسبة للولد، من حقه أن يمارس الجنس الحلال ويستمتع به ويعيش هذه التجربة وينجب أطفالا ويكون مجتمعات جديدة تعينه هو في المستقبل على قضاء حاجاته ومشاركته في حياته، فهذا حق وحق أصيل. فأيضا احنا نهيئ المجتمع للاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وننبه المجتمع على أهمية هذا الأمر. تمام؟ طبعا هذا بالتالي يؤثر إيجابا على أن نحافظ عليهم من الإساءة الجنسية. يعني مثلا يكون واحد معاق في مكان ما يساء إليه جنسيا، وأنا جيت من المجتمع ومريت، فلا أترك هذا المعاق تحت وطأة هاتيك الإساءة ويقول وش دخلني أنا، بكيفه هو حر. لا، ما هو بحر، يمكن قد لا يكون قادرا على الدفاع عن نفسه. أنت تتدخل مباشرة إذا كان لديك الوعي، تتدخل مباشرة وتنقذ هذا الطفل وتساعد هذا الطفل وتعين هذا الطفل أيضا في ظل السرية، في ظل عدم التشهير به. يعني أنت أنقذته، يعني بيديك أنقذته عمليا، فيجب أن تنقذه أيضا من كلام الناس، وما تعلم والله أنا شفت الولد الفلاني قاعدين. يعني قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. يعني الله يقول أنت لو تنفق أموالك الطائلة وتروح تقول والله أنا أعطيت فلان وعلان وسويت كذا وبنيت مسجد وهذا المسجد يصلي فيه آلاف، وهذا كله بسببي، هذا كله بفضلي، أنا لو ما أعطيت فلوسي لكم كان أنتم ما تصلون في هذا المسجد. يقول الله أنه قول معروف، يعني كلام حلو، أحسن من صدقتك هذه وأحسن من أموالك هذه. فأنت دائما وأبدا كن جميل الخلق وسيع البال، لسانك ينقط عسل زي ما يقولون، أفضل من أنك تعطي صدقة أو تعمل معروف ثم تذهب وتشيعه بين الناس، ما يصلح. تمام؟ طيب الهدف السابع خلق بيئة آمنة. البيئة الآمنة هذه التي يشعر فيها كل واحد بحقه، يشعر فيها كل واحد بقدره، يشعر فيها كل واحد بما فضله الله وبما أعطاه الله وبما كرمه الله. وطبعا هذه البيئة حتكون هي أساس التطور، أساس الثقة، أساس النجاح، أساس رقي المجتمع، أساس في كل أمر ممتاز لك، للمجتمع، لأسرة الطفل المعاق، لغير هذه الفئات المذكورة من الفئات الأخرى في المجتمع. لما يكون عندنا بيئة آمنة فكل واحد فيها يمشي ويروح ويجي، لا نخاف إلا الله والذئب على غنمنا. لكن إذا 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 كانت عندنا بيئة ملوثة وبيئة خطرة وبيئة، نبدأ نخاف من هذه الأشياء الملوثات التي يعني تحاول أن تزرع نفسها بيننا. فالبيئة الآمنة يعني تكون مكان للتقدم والإنجاز لا شك. يعني المبرر الأهم لهذه التربية الحقيقة هو أننا يعني نتعامل مع إنسان له الحق في العيش الكريم. أن مدام الله يقول، الله سبحانه وتعالى يعني أفضل مني ومنك وأعلم مني ومنك، وش قال؟ ولقد خلقنا بني آدم، وش سوينا لهم؟ وكرمناهم في البر والبحر، صح ولا لا؟ الله يقول أنني خلقت هؤلاء البشر وأعطيتهم الكرامات وكرمتهم أنا نفسي وجعلتهم مكرمين، فما من أين لك حق أن تهينهم؟ من أين لك حق أن تتعدى عليهم؟ من أين لك حق أن تكسر أعينهم؟ من أين لك حق أن يعني تتعامل مع أشياء لا تملكها فيهم؟ هذا جسمه وهذه أعضاؤه وتلك مفاتنه، ولا يحق لك أن تستخدمها إلا بحقها، إلا بحقها الزواج. إذا تريد والله عجبتك هذه البنت المعاقة، تعال يا أخي تزوجها، خذها بالحلال وعلى قولهم يعني من أولها لآخرها لك حلال. المرأة إذا أعجبها الرجل مثلا معاق، تعالي تزوجيه وخذيه من أوله إلى آخره بالحلال. أما العلاقات الشاذة والعلاقات التي لا يسيطر عليها إلا الغرائز ولا تحركها إلا النشوات، فهذه يعني محرمة وممنوعة، سواء في الأديان، سواء في الأخلاق، سواء في المجتمع، سواء في أنواع التصنيفات التي تشمل الحياة البشرية. طيب، هذا العيش الكريم، عندنا الحفاظ على أبسط حقوقه في هذا المجال اللي هو مجال العيشة، مجال الحفاظ على المستوى الآمن من كل شيء يمتلكه، تمام؟ فهذه الأشياء جدا مهمة معرفتها والتعامل معها، لأنها حق إنساني كامل خالص. هذا حقي أن أعيش بكرامة وأعيش بهدوء وأعيش برحمة وأعيش بأمن وأعيش بسلام، ما لكم دخل، ليش تسيئون إلي؟ ليش تدمرون عذريتي كفتاة بتحرش أو باغتصاب؟ أو لماذا تهينون ذكوريتي كرجل، كولد، كمحترم؟ لماذا تكسرون أعينهما؟ لماذا؟ يعني كل هذه الأشياء يجب أن يعمل الحقيقة لها أقصى وأقصى ما يمكن وما يسمح له القانون، وبه القانون من عقوبات حقيقة. طيب، أفكار خاطئة عند الوالدين. بعض الوالدين يقول لك أنا أعلم، ليش أعلم هذه الأشياء؟ ليش أفتح ذهنه؟ خلينا نشوف بعض الأفكار الخاطئة التي تحول دون أن يعني يستخدم المربون تقانات تدريس هذا الموضوع للآباء. أول حاجة، أول فكرة، أنها تؤدي إلى التجريب. طبعا الحقيقة احنا قلنا أنك عملت أو علمت أو لم تعلم، عملت أو لم تعمل، سوف يجرب المعاق ما هو الشعور الجديد الذي وصل له، على كيفك ولا مش على كيفك. البنت راح تجرب، الولد راح يجرب، لكن إذا لم يشعر بأي شعور جديد فلن يجرب دائما وأبدا. أنه أي جهاز عندك جديد في البيت راح تستخدمه، فكيف هذا الجهاز اللي يكون ملاصق بجسمك؟ فهذه فكرة خاطئة تماما. فذوي الإعاقة سوف يجرب هذا الجهاز الجديد الذي بدأ ينشط، وهو الجهاز الجنسي في 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 كلامنا كله. فسوف يبدأ يشوف هذا كيف يعمل، وهذا كيف، وش صار، وليش هذا صار كذا، ويبدأ يعمل ايش، تجارب صحيحة خاطئة، احيانا لا قدر الله تكون خطيرة. فنرجو ان لا تصل الفكرة الى هذا، وهذا بسبب التجريب. فيقول لك انا ما اعلمه عشان لا يروح هو يجرب، هو اصلا قد جرب وخلص، ما ينتظرك تعلمه، لكن هو ينتظر منك ان توجهه حتى لا يبدأ يسيء الاستعمال. طيب، أيضا عندنا الفكرة اللي هي تشير إلى ماذا؟ تشير إلى الإفراط في السلوك، في السلوك الجنسي المتحرر المنعدم من المسؤولية. الله، عجبتني الفكرة، أروح أينما كان هناك أحد ممكن أن يشبع هذه الرغبة، أروح معه سواء لي أو علي، يعني كمتحرش قلنا أو متحرش به، يعني هذا الولد كمتحرش به أو متحرش هو نفسه، فبيروح أي مكان يفيده أو يشعر فيه بالمتعة عند أي أحد يقبل له أو عليه ويمارس معه، ما عنده أي شيء. فهذه فكرة قلنا خاطئة، أنه إذا أنا علمته راح يسوي كذا. طيب، عندنا كل ممنوع مرغوب، هذه دائما فكرة عند الناس، أنه كل ممنوع مرغوب، بما أننا أنا يعني لم أخبره وهذا يظل عيب وحرام، واسكت يا ولد وانكتم ولا تقول شيء، والموضوع ذا ما يعنيك في شيء، خلاص أنا ليه هذا الموضوع، ما ليش بالذات هذه القضية، لماذا لا يفتحون معي بالذات؟ والله لا أروح أجرب، والله لا أشوف، والله لا كذا. طيب، إذا تكتم الآباء عن هذا الأمر ماذا يحدث؟ بحث الأبناء عنها خارج إطار التربية الأسرية، وهذا تكلمنا عنه في المقدمة لو تتذكرون. قلنا إن أقرب الناس إلى يعني أقرب الناس إلى المعاقين هم أصدقائهم. أي واحدة قريبة لها صديقة ترفع عليها التليفون تقول لها بنت ترى صار فيها اليوم كذا وكذا، بالله ما شاء الله صرتي كذا كذا زينا، تبدأ تعطيها معلومة. هذه المعلومة إما خطأ وإما صواب، والبنت الأخرى قد لا تكون تخاف الله. نفس الشيء مع الأولاد، قد لا يكون صديقه يخاف الله، أو قد يكون منتظر هذه اللحظة لأن الولد هذاك حلو ولا جميل ولا حتى مو حلو ولا أي شيء، يريد فقط أن يستخدمه أو يستغله، فيقول له تعال أوريك أوريك التفاصيل. ها فلا طبعا، هذا بالتالي يؤدي إلى خبرات سيئة يكتسبها ذوي الإعاقة نساء وشبابا، وهذه الأفكار بالتالي أكيد لا شك ولا ريب أنها أفكار مغلوطة وخاطئة. هل هناك سؤال هنا، هل هناك اختلاف بين ذوي الإعاقة والأسوياء في الدافع الجنسي؟ قبل هذا خليني أعطيك إضاءة، هل هم بشر أو غير بشر؟ هل هم بشر أو غير بشر؟ فما دام أنهم بشر، وما دام أن لهم إحساس، وما دام أنهم في التكوين واحد، هذا له يد ورجول ورأس وعينين وخشم ولديه بطن وظهر ولديه جهاز يقع بين السرة والركبة ولديه أفخاذ وركب وسيقان ورجول، وهذاك نفس الشيء، فإذا لا توجد فروق في حتى الناحية الفسيولوجية الجنسية، لا يوجد لا في النمو ولا في الدافعية، كلهم يكبرون بنفس الشكل، كلهم لديهم الدافعية والشعور بنفس الشكل. واضح؟ بالنسبة للنمو الجنسي يمشي عادي، يأخذ الخط من أوله إلى آخره، من منتهى يعني من اللا شيء إلى ذروة الدافعية والحماس إلى أن ينطفئ، نفس الأشخاص العاديين بالضبط. وهذا على خلاف ما يعتقده كثير من الآباء والأمهات. بعض الأمهات والآباء مو أنا يعني كذا، بل لا أنا أقول لا والله هذا المعاق لأنه معاق، ما عنده شيخ، ما عنده، لا ما يفكر في الموضوع هذا، ما يفهم أصلا، عقليته خرطي، ما عندك أحد، هذا توحد، ما يفهم إيش القصة دي، هذا معاق بصريا، ما شاف، هذا أعمى، ما شاف لا بنات ولا حس بجمالهم ولا. وذيك تقول والله بنتي ما يا بنتي، العطر حق الرجال قد يثير، الريحة هذه لها مصائب ولها دواخل، الصوت له يعني تفاصيل، صوت المشية، الصوت الطبيعي، صوت البشر، صوت حركتهم، صوت هذه تثير، حتى وإن كانت يعني الإثارة أو الأفكار التي يأخذونها من ضمن هذه المحتويات لا شيء، يعني إن كان الفكرة غلط لكنها تثير دوافع عند البنت أو عند الولد. طبعا هذا كله ليش؟ عشان يتخلص من هذه الأفكار والهواجس، يقول لك أنا ما لي دخل، أنا ما أقدر أقول له ولا أبغى أقول له، ما أقدر أقول له ولا أبغى أقول له. وحتى ترى بعض الناس الأسوياء العاديين ترى يقولها لابنه الطبيعي، يعني ولدك الطبيعي، ما تشرح له بعض التفاصيل، تقول لك يا خلاص بعدين هو يتعلم. منين يتعلم؟ من مجلة ولا من جريدة ولا من تلفزيون ولا من واتساب ولا من تيك توك ولا من تويتر اكس ولا من فيسبوك ولا من وين يتعلم؟ من وين تبغى يتعلم؟ من أين أن يحصل على المعلومة؟ والله ما في أحد يدخل على المواقع الطبية الرصينة، ولا ما حد يدخل على المواقع الدينية المحترمة التي تقدم معلومة، كلهم سيدخلون على المجلات الماجنة أو يدخلون على وسائل التواصل الحقيرة ويبدأ يبحث، يبدأ يبحث في معلومة منين يجيبها. لا تظن أنه والله سوف يذهب إلى أماكن محترمة، لكن أنت قل له الفكرة المحترمة، قل له الفكرة المحترمة. طيب بعض الناس لا تزال في أذهانهم أسئلة، ترى هذه الدورة الآن في شريحتها التي تشاهدونها يعني باقي لنا مثل هذا وزيادة كثير، يعني لن ننتهي إن شاء الله إلا أن تعرف كيف تتصرف في كل هذه التفاصيل. من هذا كله يتسبب في العديد من المشكلات التي يصعب معالجتها مستقبلا. دائما وأبدا نقول لك إيش نقول، درهم وقاية خير من قنطار علاج، درهم تصرفه في الوقاية يعود عليك بالنفع أفضل من بعدين بلاوي آلاف تصرفها حتى تبحث عن علاج، يكون الفاس إيش طاح في الرأس ولا عد منك فائدة ولا عد تستطيع أن تفعل أي شيء. أوكي طيب نشوف أن الأطفال ذوي الإعاقة، ترى بالمناسبة لا يظلون أطفال، الطفل ذوي الإعاقة ما يتم طفل، لا هذا يكبر ويتغير به الزمن وتجري به التفاصيل، وكل هذه التفاصيل تخلف لديه المزيد من الخبرات والمزيد من الأفكار. ونحن نقول لك أن الأطفال ذوي الإعاقة لا يظلون أطفالا، بل يكفرون بل يعاسف يكبرون ويبلغون جنسيا، رغم أن التغيرات الفسيولوجية المشاهدة، شوف رغم أن التغييرات الفسيولوجية تقع في فترة المراهقة، إلا أن القوى الجنسية الضرورية تعمل في نفس الفرد منذ الطفولة. لذلك يجيك بعض الناس، وأنا قرأت قصة يقول أن يعني لا قدر الله أن 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 بنتا ما عمرها 11 سنة وحبلت، ناس يقول لك يا أخي ما يصير، ما ينفع، لسه ما بلغت، لكن عاد هذا صار، قد تكون عندها استعداد فطري وبلغت واستطاع هذا المتحرش أن يفترسها دون أن يشعر بها أحد في غفلة من أهلها، ثم بعد ذلك بعد أن أصبحت في كذا شهر قام أخوها بقتلها. هذا يرضي أحد؟ وهي سوية وهي عادية وهي طفلة كاملة التفاصيل، يعني أنثى كاملة ما عندها ولا إعاقة ولا شيء، كيف الطفل الذي لديه إعاقة؟ كيف يعني كيف لو حدث له هذا؟ هذا يقتل هذيك قتلت بدم بارد، هذا يقتل بدم مثلج. والله فليش نصل إلى هذا الأمر؟ لماذا نصل إلى هذه التفاصيل؟ الغريزة الجنسية لها قوتها ولا يمكن تجاهلها لدى ذوي الإعاقة. الغريزة لها قوتها ولا يمكن تجاهلها لذوي الإعاقة، لا بل أحيانا تكون أقوى، بل أحيانا تكون أقوى عند ذوي الإعاقة. ليش؟ لأن الإحساس عنده يكون مركزا، أو هو يركزه على ما يريد أن يركزه عليه، يعني هذا الشخص عنده أحاسيس يجمعها ويرميها في مكان واحد. يعني شخص فقد مثلا عينه يأخذ ما في هذه الحواس، حاسة البصر، ويقذفها في الحاسة الدافعية الجنسية. هم يقولون أن هذا لا يحدث، لكن والله هذا يحدث، هذا يصير، هذا يحدث. اتركوكم من المتخصصين في المجال، نحن نتكلم من واقع خبرة ومشاهدات وما رأينا. وهو قد لا يكون يشاهد شيء، وقد لا يكون، قد يكون منظر بشع، وقد يكون، ولكن الصوت مثلا أعجبه فيصرف كل جل اهتمامه بهذا الصوت، ويبدأ يحس أن الدنيا على قولهم بتغرد معه. وين؟ لكن هذا ما فعله هو بهدوء كذا، لا فعله يعني شو أقول لكم، بدافع جنسي غريزي. طيب ظهور الدوافع الجنسية هذا أمر طبيعي جدا، وسيحدث أثناء عملية بداية النمو الجنسي، أو يعني أثناءها أو إذا اكتملت، لازم يصير، لازم يصير. عندنا دوافع وعندنا ميول، الدافعية هي التي تعطيك الإشارات، الميول هي اللي تنفذ لك الإشارات، وهذا عملية حيوية، عملية حيوية يعني من الحياة، يعني من أساسيات الحياة أنها تكتمل هذه القصة، لازم تتم، لازم تكتمل، خلاص. وهذه تقع لما ينمو الوضع الجنسي وتنضج عندهم التفاصيل هذه، فانتبه، انتبه، بارك الله فيك. إذا نؤكد على أنه لا يوجد فرق في التربية الجنسية ولا في دوافعها ولا في ميولها ولا في تفاصيلها بين ذوي الإعاقة وغيرهم، كلهم يكبرون، كلهم يحتلمون، كلهم يستمنون، كلهم يعني لو صادف لهم علاقة ينجبون، كلهم يعني هاي كل التفاصيل موجودة، واضح؟ فلذلك يجب أن ننتبه ونعطي هذا الموضوع أهميته. الآن من الذي يقوم بتربية الأطفال ذوي الإعاقة جنسيا؟ عندنا علماء الدين، إيش دورهم؟ علماء الدين ماذا يفعلون؟ اتق الله، خاف الله، اهتم بالله، اعمل هو في الوعظ والإرشاد الديني، هذا العلماء الدين هذا دورهم، الوعظ والإرشاد الديني، يعلمك أول شيء، ثم يرهبك، ثم يخوفك، ثم يحاول أن يربطك بالله، ثم يذكر لك البراهين والتفاصيل والأدلة وكذا، ثم يحاول أن يقنعك، ثم كل واحد وكل شيخ له طريقته، وكل أستاذ له فصله أو مدرسته. الوالدان إذا توافرت لديهم أول شيء أنا أقول المعلومات، عندك المعلومة لازم يعني أنت تقوم بدورك، لا تترك دورك لأحد. عندنا النية وصدق العزم، النية وصدق العزم، النية الطيبة، كل أعمالنا بالنيات. يعني أحيانا نحن نقع في خطأ لكن والله ما قصدي أننا نسوي هذا، الله يعطيك على نيتك، إنما الأعمال بالنيات، انتهى. هذا أول باب في الأربعين النووية. وش الأربعين النووية؟ هذا كتاب أخذ منه يعني أقوى أحاديث في الأحكام، عندك 50 الظاهرية 50 حديثا، لكن سماها هو الأربعين النووية. هذه الأربعين النووية فيها أقوى الأدلة، أو اللي هي يسمونها يعني ملخص الملخص في الشريعة الإسلامية. رقم واحد فيهم وش هو؟ إنما الأعمال بالنيات، الحديث رقم واحد، وإنما لكل امرئ ما نوى، أعمال بالنيات، وإيش؟ وإذا نويت فلك نيتك. ثم بعد ذلك بدأ يفسر، فمن كانت هجرته، ومن كانت كذا، ومن كان كذا، ومن كان إلى نهاية الحديث. لكن في الأول أعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى من عمل صالح عمل فاسد لك أن تحاسب عليه. واضح؟ الصدق ما وضع في شيء إلا زانه، وما نسع من شيء إلا شانه. فأنت تكون صادقا صدوقا صديقا صريحا مع ابنك حتى يفهمك وتفهمه، وأنت نفس الشيء. دائما الخطاب نحن نقول للبنت والابن، للأب وللأم، للجد والجدة، كلهم هؤلاء في مقام الأب والأم، والجد والجدة هو من على هؤلاء في مقام إيش؟ الوالدين. فإذا توفرت فيهم النية الحسنة وصدق العزم واتساع الوقت، وأنا أقول ما هو على كيفك اتساع الوقت، اتساع الوقت هذا يجب أن تترك، فإن لكل شيء في الدنيا عندنا له حقوق، كل شيء في الدنيا له حقوق، لأبنائك حقوق، لعملك حقوق، لزوجتك حقوق، لفراشك حقوق يعني ترقد، لسلوتك حقوق، كل شيء عليك له حقوق. فخطط يا أخي، أعمل جدول في اليوم، هؤلاء أقعد معهم كم، هؤلاء أقعد معهم كم، هؤلاء أعمل لهم إيش، هذا أتابعهم في ما في ماذا، هؤلاء. لا تترك الأمور كذا، لا تترك الدنيا سائبة، وتلقى نفسك بعدين فقدت كل شيء، وفقدت كل السيطرة على كل شيء. يعني لا نريد أن نصل بك إلى هذا، نريد أن يعني تأقلم نفسك وتلاحظ وضعك، ثم تنفذ ما يأمرك عقلك به ودينك وربك سبحانه وتعالى على التصنيف الصاعد وليس الهابط. فالله سبحانه وتعالى أولا، ثم الدين، ثم العقل وما يأتي به، وبعد ذلك التعاليم والأنظمة وكذا. طيب، عندنا الأمر الرابع اللي هو توافر المعلومات، وتوافر المعلومات هذا موجود عندك لا شك ولا ريب، ومارسته وقرأت عنه وتصفحته وأخذته بخبرتك وأخذته بمعرفتك وأخذته بأفعالك وأخذته برغبتك، فالمعلومة عندك ما فيها كلام، لكن طريقتها يمكن ما تكون عندك، طريقة توصيلها ما تكون عندك، لكن أنك لازم تتعلمها حتى توصلها. طيب، وجه لهم عناية خاصة اللي هم الأشخاص ذوي الإعاقة بالتحديد، لأنك تريد أن تعدهم للقيام بدورهم في التربية الجنسية، وبالتالي تكوين مجتمعات، تكوين مجتمعات لها القدرة على التماسك، لها القدرة على أن تبني نفسها، لها القدرة على أن لا تضيع حقا مكتسبا لها بسبب واجب لم يعطى. واضح؟ طيب، نجي على علماء النفس. مين هم؟ المرشدين والمعالجين النفسيين. طب هذا إيش دورهم؟ هذول عليهم رسالة مزدوجة. عندنا الوقاية، أو شيء قلنا درهم وقاية خير من قنطرة علاج. هؤلاء يبدأون يعني يعطون المعلومات الاستباقية حتى لا تقع في مشاكل، حتى لا تقع في المشاكل. فالدنيا بالنسبة لهم تكون عملية وقائية، وقاية يقونك من بلاوي زرقاء قد تحيق وتحيط بك. ثم مسائل علاجية، يعني لا قدر الله لو صار شيء، لو أنت جيت في وقت متأخر، هم من يستطيع أن ينقذوك، أو من يستطيعون أن يتدخلون في يعني هذه المشكلة لعلاج الأطفال. طبعا وين دورهم؟ مع كله، بتاع كله، حقنا النفس بتاع كله، أطفال، مراهقين، أزواج، كلهم يستطيع أن يتدخل معهم من المعالجون النفسيون وعلماء النفس. إذن على المرشد النفسي بصفة خاصة دور كبير في أن يقوم بواجباته تجاه ذوي الإعاقة في تنشئتهم جنسيا وتبصيرهم بما عليهم. لكن ممكن يجيك يقول لك حق النفس، يقول لك يا أخي أنا بأقوم بدوري لكن لم يأتني أحد بأحد. قلنا لعلك أنت تذهب إليهم، لعلك أنت تذهب إليهم وكل لديك دور المبادرة. ما بروح لأحد لأنه الناس ما تقبل أحد. يا أخي أعمل لك محاضرة، ولا تقول ما حد بيسمعها ولا حد بيشوفها، ترى ممكن تنسمع وانت ما تدري، ممكن بعد ما تموت يكون لها اثر، ويكون لها يعني يعود اليك في مقبرتك ما تعرف، ممكن تسمع في وقتها وتعمل اثر وصدى كبير ما تعرف. فاعمل واترك الباقي على رب العباد، هو يسيره كيف ما شاء. طيب عندنا الاطباء ودورهم يكمن في العلاج، تقديم العلاج لو كان في مشاكل جنسية أو كذا أو كذا، لو كان في إصابات أو يعني مشاكل حدثت أثناء يعني تحرش أو اغتصاب، أو هم يعالجون. ولديهم دور توعوي وتثقيفي من خلال محاضرات، هم أيضا يعملون محاضرات، وحتى رجال الدين يعملون محاضرات توعوية فيها. فالمحاضرات هذه مشتركة بين الأطباء والدكاترة والنفسيين و الذين وكل الله إليهم أمر الوعظ والإرشاد الديني. واضح؟ طيب نرجع ونكرر، ليه التربية الجنسية؟ تزويد ذوي الإعاقة بالمعلومات الصحيحة عن ماهية النشاط الجنسي. أنا أقول له يعني أنت عندك المعلومة هذه، عندك أنت أجهزة بدأت جديدة تشتغل عندك، فيجب أن تعرفها وتعرف كيف تتعامل معها، و وين الخط الأحمر، وين الدنيا الطبيعية، وين يعني. واحد لو نام مثلا وصحي الصباح لقى ملابسه متبللة بسائل مثلا لزج قوي، يعني قوي اللزوجة، مش 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 بول، يعني هذا البول هو يعرفه متعامل معاه من زمان هو صغير، لكن هذه مادة أخرى مختلفة. هذا أمر طبيعي يا ولدي، وأنت أصبحت كبيرا وأنت تنتج هذه المادة وما عندك أي إشكال، روح تروش وتعوذ من الشيطان، لا تخاف ولا تقلق ولا تبكي، ولا ترى ما تبولت على نفسك، إنما حدث لك شيء آخر مختلف. واضح؟ فهذا هذه من المعلومات التي أنت تعطيها لمن يعني يبلغ، أو من يعني في طريقه إلى أن يصبح رجلا. نفس الشيء بالنسبة للبنت، تصحى الصباح لقيت في 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 ملابسها دم، أوه إيش سويت أنا بنفسي؟ لا أنت ما سويتي شيء، هذا أمر يا بنية، هذا أمر يحدث لي أنا كأم، يحدث لي كأم، وهذا يحدث شهريا، وهو من الأشياء التي هي طهرة للبدن، لأن بعض الناس يظن أن الدورة الشهرية مثلا هي وساخة، وهي نعم هي وساخة تخرج من رحم المرأة لتطهرها. الحيض قال الله تعالى فيه أنه أذى، لكنه حقيقته أنه قاذورات يمتلئ بها رحم الأنثى أو أعضاءها التناسلية، فتخرج هذه كل شهر لتنظف هذا الرحم ويعود يعني نظيفا مزدهيا زاهيا بإذن الله تعالى، فيعود نشيطا لأداء عمله المكل به، حتى يعني تنعم الأنثى فيه بالسلامة. هذه المشاكل وهذه الدماء النجسة لو بقيت في جسم هذه المرأة لا أفسدت عليها عيشتها، لا أفسدت عليها أنوثتها، لا أفسدت عليها أيامها، فهذه لازم يا بنتي تخرج. فأنت ما عملتي شيء، ما عملتي شيء في نفسك، والأمر جدا طبيعي، وسوف يفعل أو سوف يحدث معك في المستقبل مثله مرات ومرات، وإحنا في هذه الحالة نلبس ملابس واقية حتى تقينا من المفاجآت في هذا الفوط وغيرها من الملابس. طيب، تعليم الألفاظ العلمية المتصلة بالأعضاء التناسلية والسلوك الجنسي. والله في ناس تقول لك أنه أنا أعلمهم الألفاظ العلمية، وفي ناس يقول لك لا أنا أعلمهم الألفاظ العامية. إن أردت أن لا تحدث لهم مشاكل فعلمهم الأمرين، لكن في البداية الألفاظ العلمية حتى يستطيع أن يتعرف عليها فقط من أجل إيش؟ اكتساب المعلومة. قلنا أن لكل شيء له سنه، وبعدين علمهم الألفاظ الطبيعية التي تحدث في حياتك في مجتمعك حتى يعرفوها، لأنه يتعامل مع الناس، هو لا يتعامل مع أحد جاي من 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 حقبة الجاهلية ولا من حقبة كذا. يعني هذه الألفاظ العلمية، وال مثلا قل له النكاح مثلا، وهذا لفظ علمي، لكن في ألفاظ ثانية عند كل الناس هي الألفاظ الدارجة. فإذا كان لا يعرف هذه الألفاظ الدارجة، فأنا أظن والله أعلم أنه لم يكتسب الخبرة الضرورية، فيجب أن يعلم، ويجب أن يعلم في المقابل أن هذا عيب، وأن هذا لا يصح إلا في ظروف معينة والتفاصيل هذه. لكن هذا متى؟ هذا بعدين، إما أن يكتسبه هو بنفسه أو يكسب إياه عن طريق التعليم لكن المتقدم فيما بعد. فأنا ما أعرف، التربويين أحيانا يطلعون لك طلعات عجيبة، يقول لك علمه الألفاظ العلمية. طيب، إذا سمع أو أحد في الشارع يعني عمل له حركة وقال له هذه مثلا كذا، وهو لا يعرفها بالاسم الذي قالها له الذي في الشارع، كيف نفعل؟ طيب، في وجهة النظر البسيطة أنه يعلم في البداية الألفاظ العلمية حتى يتقنها ويعرف، ثم بعد ذلك ندخل له الألفاظ العامية المتداولة في الشارع حتى يفهمها ويعرف كيف يتعامل معها. كسابهم التعاليم الدينية والمعايير الاجتماعية، وهذه طبعا أساسية في الحياة. الرجل الذي ليس له دين ليس له سلوك سليم، ما عندك روادع، ما عندك أشياء تردعك، ما عندك مخافة من الله، لن تكون سليما، لن يكون سلوكك سليم. فالدين يكسبنا الرهبة والرغبة، الرهبة والرغبة. الرهبة من إيش؟ من النار، والرغبة في الجنة. وهذه طريقين ترى متماسكين متداخلين مع بعضهم. إنا هديناه النجدين، ما قال نجد واحد ولا قال نجد ونجد، لا، ما قال طريق وطريق، لا، قال طريقين مع بعض. إنا هديناه النجدين، إما شاكرا وإما إيش؟ كفورا. وكلهم ماشيين في خط واحد ترى، ها؟ مع بعض الخطين هذول سالكين في اتجاه واحد متقاطع. الصراط المستقيم هذا أخذ الخط الأساسي، ثم اللي يلف يمين أو يلف يسار، لكنهما في الأصل النجدين ماشيين مع بعضهما. النجدين هما خطين أو طريقين يمشون مع بعض، ولذلك قال النجدين، ثم بعد ذلك فرع إما وإما، يا تروح جهة اليمين إلى القمة، يا تروح جهة اليسار إلى القاع، أنت اختار. طيب، واضح؟ الآن اكتسابهم التعاليم الدينية والمعايير الاجتماعية. ليه المعايير الاجتماعية؟ لأن هذا المجتمع أنا ما بعيش الحالي. ابن خلدون يقول الإنسان لا يبقى وحده، لا يستطيع أن يعيش وحده، هذا في المقدمة. فأنت يجب أن تعيش مع المجتمع، ويجب أن تعرف تفاصيل المجتمع الذي تعيش فيه، وهذا المجتمع ماذا يقول لك، ماذا يأمرك، ماذا ينهاك، يجب أن تعرف، يجب أن تعرف وتفهم معايير هذا المجتمع، كيف يفكر، كيف أنت تعيش فيه، ما هي مسوغاته، ما هي عيوبهم، ما هي ميزاتهم، ما هي تفاصيلهم، كيف أنا أتعامل معهم، ما الحركة التي إذا فعلتها ظنوني أبحث عن، ما الحركة التي إذا فعلتها ظننوني محترما غاية في الاحترام وممنوع أن أحد يقرب مني. ها، شفتوا؟ بس هذه منين؟ هذه منين تجي؟ من الدين؟ لا، ما لها دخل، هذه تأتي من المجتمع نفسه. المجتمع هو الذي له حركات، هم يعرفون. الآن البنت لما تجي محتشمة ولابسة ومحترمة وعيونها مغطاة إلا ما يعني تستكشف به طريقة، والله ما حد يجيها. لكن اللي تجي متبرجة وتتمايل ومعطرة، ريحتها العطر تصفق إلى آخر الشارع، هذه كأنها تقول يا ليل يا جامع على الايش، على الود قلبين والله. فعلموا اولادكم الستر حتى في لبسهم، الستر حتى في عطرهم، الستر حتى في ما يظهر منهم. العبايه يعني ليس شرطا ان تكون سوداء وما تحتها يبرق، العبايه قد تكون ملونه ولكن لا يجرؤ احد من الناس ان 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 يقرب على صاحبه هذه العبايه. وان كنت ضد انا العبايه المزركشه والملونه ضدها بكامل تفاصيلها، تلبسها محتشمه او لا تلبسها، لكن انا ضدها صراحه، لانها وجهه نظري علامه من علامات الغير لطيفه، عشان لا نقول كلمه. طيب عندنا القيم الأخلاقية، ترى ذكرناها هذه في أكثر مرة لكنها تعود معنا بأكثر من صيغة حتى نثبت، وإحنا ما حذفناها من العرض حتى نقول للناس أنها تمر معنا، تمر معنا ولها أسرار وأستار، فيجب أن تركزوا. طيب تعليمهم العناية بالذات، بعض الناس يقول لك طب ليش أنتم ما نظفتوا العرض من بعض التكرارات؟ قلنا لأنها يعني تأتي بأساليب مختلفة وتزيد أحيانا، يعني المعلومة تزيد في طرحها على المعلومة السابقة، فخلونا نعمل بهذا النموذج التراكبي البنائي لعلها يعني ينفع الله بها. طيب الخامسة تعليمهم العناية بالذات خاصة عند البلوغ. طيب ليش؟ ليه بالتحديد عند البلوغ؟ لأنه تحدث أشياء لم تكن تحدث في الصغر. في الصغر احنا كنا نطلع بول وبراز فقط، في البلوغ نطلع مني ونطلع حيض ونطلع دماء ونطلع، فهذه يجب أن يراعى فيها الحدثين الأكبر والأصغر وكيفية تجنبهما أو تجنبهما. هذا الأمر جدا مهم، كيف أنت تعتني بنفسك، كيف أنت تعتني بنفسك. هذا الحدث راح يحدث غصبا عنك، راح يحدث غصبا عنك، شئت ما بيتي سيحدث. ما ينفع أنا أقوم ألقى الفراش وسخ وألقى الملابس وسخة وأخرج قدام أخواني وأنا متلوث، وتخرج قدام أخواتها وهي فيها نقط حمراء، ما ينفع، عيب. فيجب أن يعلم كيفية الاعتناء بنفسه، إما أن يبلغ بتعليمات أو يدخل معه لأول مرة حتى يعرف كيف ينظف نفسه وتعرف كيف تنظف نفسها، خاصة في الناس الذين عندهم مشاكل في العقل أو كذا. و من ضمن هذه الأمور أيضا أن يعني خاصة للبنت أن تثبت مواعيد الدورة الشهرية مثلا، تكون الأم عندها استعداد لما سوف يحدث لابنتها في 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 وقتها، يعني في وقت البنت هذه يجب أن تكون الأم حاضرة وتعرف أن مثلا في يوم واحد من الشهر سوف يحدث كذا، فأكون أنا مستعدة، ألبسها ما يلزم، أحتاط لها، أضبطها، أهتم بها، أقول لها تلبس كذا، تعمل كذا، حتى لا يحدث معها مفاجآت، هي تكون تعرف. لا تقول لي هذه مسكينة، هذه لا تعرف تفاصيلها الدقيقة، فضلا عن أن تتعلم تفاصيل لشيء على قولهم جديد يحدث. فعليك مسؤولية الآن أصبحت مضاعفة، الله يعينك، لكنها موجودة هذه المسؤولية عندك. والشاب نفس الشيء، لكن الشباب ما عندهم شيء يعمل بشكل دوري، ولذلك فالأم مع ابنتها أكثر مسؤولية ويجب أن تكون أدق ملاحظة. وأظن أن هناك علامات تحدث قبل الحيض والنساء يعرفن هذا الأمر، فهي تحاول أن تتعرف على ما يحدث لبنتها من علامات حتى تقيها شر الإحراجات. واضح؟ طيب تشجيعهم لضبط لتنمية الضوابط الإرادية لدوافعهم ورغباتهم الجنسية مما يشعرهم بالمسؤولية الفردية والمجتمعية. يعني مو كل ما اشتهيت تروح تنفذ، ما كل ما حسيت بحاجة تداعب هذاك الجهاز تروح تعطيه، لا كذا بيجننك، كذا ما يريحك. نتكلم بالألغاز وأنتم تفهمون. فهذه الأمور ضرورية جدا أن يفهمها المربي، وأن يعرف متى يعني يخمد هذه الثورة وهذا البركان القادم، لأنه تعودنا أن ما تعطيه يعطيك، ثروة أو ثورة في الجسم تعطيها تعطيك، بل تقودك إلى البركان والطيش والجنون أحيانا. وبعض النساء أو بعض الرجال يشتكي يقول أنا لا أستطيع التخلص من مثل العادة السرية. هي ما هي سرية ولا شيء، هي استمناء وهي أذى يؤذي بها نفسه ويتلف به أجهزته ويتعب بها قلبه، ما في منها فائدة، لكنه يضيعها. فلما يأتي يتزوج بعد ذلك لا يجد شيئا. تحمل المسؤولية الاجتماعية نحو أن تكون العلاقة السليمة، العلاقة الجنسية السليمة والشرعية بين الجنسين، وهذا لا يكون إلا في حالة واحدة وهي الزواج. أما الصداقات والعلاقات المحرمة لا للأسوياء ولا لذوي الإعاقة، تظل محرمة. ترى مو عشان ذوي إعاقة يعني يجوز لك أن تفعل الأفاعيل؟ لا، من قال لك؟ لا يجوز لك شيء. المحرم محرم على ذوي الإعاقة وعلى السليم، واضح؟ طيب، الأمر الآخر تصحيح الأفكار الخاطئة والمشوهة نحو السلوك الجنسي. يعني ترى في الأخير الأدوات الجنسية التي عندك ستذهب بك إلى الهلاك، وأيضا هي لا تعود قادرة على أداء مهمتها الحلال، لأنك أنت استهلكتها في الحرام، بل وقد تذهب بك أنت كلك كجسم، إذا لا قدر الله أصبت بمرض أو أصبت بكذا، قد يعني تذهب بك أنت كجسم ككائن حي كامل. وأنتم تعرفون أن الإيدز مثلا قادر على أن يقتل وأن يضعف المناعة وأن يجيب الغائبة كلها. فأساسها وأسها هذه المصيبة كلها من سلوكيات جنسية خاطئة. طيب، تنمية الضمير الحي، كل واحد إذا ما عنده ضمير يعني سوف يفعل أي شيء. وعندنا سلوك الاحترام للذات، أول شيء أنت تحترم نفسك، لا تريد أن يراك أحد في سلوك غير مرضي، أنت تحترم نفسك عشان ما يجيك أحد يقول لك عيب ليه كذا تسوي، ما تستحي، فعشان ما يجي أحد يقول لك هذه الكلمة. والرضا عن الذات، إيش عندك من مكتسبات؟ هل هذه المكتسبات ترضيك أو لا ترضيك؟ يجب أن ترضى عن ذاتك. الانسجام مع التعاليم الاجتماعية والدينية والأخلاقية. طيب، الأهداف السلوكية الخاصة إن شاء الله سوف نتداولها في الحلقة التالية بمشيئة الرحمن، وإلى أن يحين ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوني من صالح دعائكم، أخوكم ماجد العسيري يحييكم بالحدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.